الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع سير أعلام أمة الإسلام ومن أعلام أمة الإسلام الكبار الإمام هرم ابن حيان رحمة الله تعالى عليه، علم من أعلام التابعين وعابد البصرة، وهو هرم ابن حيان العبدي الأزدي البصري، أحد العابدين كما قال الإمام الذهبي. روى عنه الحسن البصري وحدث عن عمر بن الخطاب، يعني أخذ الحديث عن عمر بن الخطاب وروى عن هرم ابن حيان الحسن البصري الإمام، فهو باعتبار أنه شيخ الحسن البصري، شيخ الحسن البصري هرم ابن حيان من التابعين، وقليل من يسمع به من المسلمين تابعي اسمه هرم ابن حيان، كان من الصالحين. قال ابن سعد كان عاملا لعمر وكان ثقة وله فضل وعبادة، قال كان عاملا لعمر وكان ثقة وله فضل وعبادة. وقيل، ونقل هذا الإمام الذهبي رحمه الله، قيل سمي هرم لأنه بقي حملا في بطن أمه سنتين حتى طلعت أسنانه، فلما ولد سموه هرم، يعني سنتين وبطن أمه. طبعا هذا كلام قيل صيغة التمريض، وما يروى في غالب ما يذكر بالكتب هذا في الصحيح أنه غير واقع وغير صحيح، أنه فلانة حملت بكذا 4 سنوات حتى خرج من بطن أمه وله أسنان، هذا كله مما ما يذكر غير صحيح. هذا ذكر على صيغة التمريض أنه قيل سموه هرم لأجل هذا المعنى. الخارجي طفيته. وهرم ابن حيان رحمه الله كان من التابعين الأفاضل، ولقي عمر بن الخطاب وحدث عنه، بل كان عمر رضي الله عنه يحبه وولاه على خيل المسلمين، يعني خيول المسلمين، كان رئيس الخيول اللي هو بمثابة سلاح الدروع في زماننا، ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على خيل المسلمين، قال أنت تكون على خيل رئيس خيل المسلمين التي تجاهد في سبيل الله وتكون في الحروب. فكان موضع ثقة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولاه كذلك وبعثه واليا. لما بعثه واليا واستعمل رحمه الله عاملا لعمر بن الخطاب، عمر لا يولي إلا تقي ولا يولي إلا صالح، فلما تولى قال مالك بن دينار جاء أقاربه، طبعا أقارب الوالي، أقارب المسؤول، أقارب كذلك ولي الأمر يتقرب منه، الآن أصبح واليا ولاه عمر. قال فإذا به لما اقتربوا أشعل نارا عظيمة، فجاءه قومه من بعيد يسلمون عليه، أشعل نارا عظيمة عنده، فقال مرحبا بقومي، أدنوا اقتربوا مني، سلموا علي جايين تهنوني، اقتربوا مني مرحبا بقومي ادنوا. قالوا والله ما نستطيع، قد حالت النار بيننا وبينك. قال قد تقولون حالت النار هذه بيننا وبينك، وأنتم تريدون أن تلقوني في نار أعظم منها هي نار جهنم. قال فرجعوا، هم ظنوا أنه والله في عندهم واسطات أو كذا، يعني خلاص قريبنا، إذن سيقربنا وسيدنينا سيغدق علينا، لكن أول ما استقبلهم بنار، حط لهم نار، فقال اقتربوا، قال أنتم ابتعدتم عن نار مثل هذه، تريدون أن تلقوني أنا في نار جهنم التي هي أعظم منها. هذا من تقواه لا شك ومن ورعه رحمة الله تعالى عليه. فكان أمير المؤمنين عمر له نظرة ثاقبة في من يولي، له نظرة ثاقبة. يعني أيها الإخوة، كان هارم بن حيان صاحب تقوى حتى في من يعامله، وهذا نتعلم منه أن الإنسان إذا جلس مجلسا ينبغي أن يكون صاحب تقوى فيما يتكلم وماذا يفعل، والذين حوله إذا رأوا منه خطأ الأصل أن يصححوه. ذلك هارم بن حيان مر غضب على رجل فعاقبه، غضب على رجل الوالي غضب على رجل فعاقبه، فقال لمن حوله لجلسائه: لا جزاكم الله خيرا، ما نصحتموني، يعني بعدما عاقبه، ما نصحتموني ولا كففتموني عن غضبي، والله لا آلي لكم عملا. فبعث إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يعفيه، وقال: لا طاقة لي بالرعية. ومرة كان على المغازي، فبعض الجنود أراد أن يذهب في حاجة من الحوائج، بعض الجنود أراد رغبة في أن يرى أهله زوجته وتاقت نفسه إلى أهله، لكن أظهر لهرم ابن حيان الأمير أظهر له سببا آخر، قال: أنا أريد أن أذهب، عندي حاجة كذا وكذا، فأعطاه رخصة أذن له. ففعلا الرجل ذهب، لكن هو يريد أن يرى أهله، اشتاق إليهم. قال: فلما عاد سأله هرم ابن حيان رحمه الله: أين كنت؟ فقال: تاقت نفسي إلى رؤية أهلي فاستأذنت فأذنت لي. طب أنت استأذنت عشان اشتقت لأهلك ولا استأذنت لقضاء حاجة؟ استأذنت لقضاء حاجة. فلما رجع قال: تاقت نفسي لرؤية أهلي فاستأذنت فأذنت لي. قال: ما أذنت لك لهذا، إنما أذنت لك لشيء غير ذلك. قال الرجل: نعم. فغضب هرم ابن حيان وعنف الرجل وقال له قولا شديدا واستطرد في تعنيف الرجل. وكان كثير من الناس يجلسون حوله من جلسائه ورأوا غضبه وهو يقول للرجل ما يقول وهم يسكتون، فسمع الرجل الكلمات القاسية من هرم بن حيان وانطلق ذهب. فبعد ذلك تأمل هرم بن حيان إنه أنا فعلا تكلمت كلمات حال الغضب، تكلمت بكلمات حال غضب، وما ينبغي لي أن أتكلم بمثل هذا. فنظر إلى جلسائه وقال لهم: جزاكم الله من جلساء شر، تروني أقول لأخي ما أقول ولم ينهني أحد منكم، أنتم جلساء شر، أقول لأخي وأعنفه ما أقول ولا واحد منكم ينهاني عن فعلي ولا يقول لي اتق الله، لا يجوز أن تقول هذا الكلام. ثم قال: اللهم خلف رجال السوء لزمان السوء، اللهم خلف رجال السوء لزمان السوء. وهذا يلقى حقيقة يعطينا أن الإنسان إذا جلس مجلسا وفعل أخوه معصية أو اغتاب نميمة غيبة أو وقع في نميمة، قل له اتق الله يا رجل، قل له اتق الله، ما تستحي منه، قل يا أخي هذا حرام، لو غضب حتى لو غضب وتكلم كلاما لا ينبغي قل له اتق الله. هو عند الغضب واحد يفعل ما يشاء، عند الغضب أيضا يضبط نفسه بالتدين. وكثير من الناس، يعني أنا خلال 24 ساعة مش أقل من 5 حالات غضبت أنا وزوجتي، قلت علي الطلاق كذا، 5 حالات يعني أنا على التلفون خلال 24 ساعة، هذه عندي يعني أنا قلت عجيب، يعني واحد يغضب يعني لازم يغضب بده يطلق، إذا غضب يعني لازم يطلق، شو دخل الطلاق بالغضب؟ الطلاق شيء والغضب شيء آخر، أنت غضبت ليش تطلق؟ وليش تهدد بالطلاق؟ أنت غضبت ليش تؤذي؟ ليش لماذا تسب؟ فلذلك بعض الناس عند الغضب قال لا فلان معصب، لا، غضبان بدك تضبط غضبك بالشرع. فلذلك قال لهم حتى هو غضبان، قال: ألا نهيتموني؟ أنتم تجلسون في أنتم جلساء شر، أنا أجلس في مجلس وعنفت أخي، لماذا لم تنهوني؟ هذا أدب طبعا، إذا أنت كنت جالسا في مجلس ورأيت منكرا لا تسكت، إذا كنت من جلساء الخير تكلم وانهى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فهكذا كانت هذه الشخصية رحمة الله تعالى عليه، يعني كان واليا ونعم الوالي. واستعمل أيها الإخوة في الفتوحات، فوجهه عثمان بن عبد العاص إلى قلعة بجرة، وكان أهلها يستعصون على المسلمين، تحدوا المسلمين واتحدوا في وجوههم، وإذا به بتلك البلاد تفتح على يد هرم بن حيان ويعطوا الجزية للمسلمين. ولما بعد ذلك رأوا عدل هرم بن حيان وما أحسن إليهم دخلوا جميعا في دين الله تعالى، دخلوا جميعا أهل بجرة دخلوا في دين الله تعالى. وكذلك أيها الأخوة من أخباره في المغازي أنه كان هناك مدينة استعصت على المسلمين وهي في الطريق إلى الكوفة بلاد العراق، استعصت على المسلمين لم يفتحوها، وكان يحكم هذه البلد أو هذه المدينة رجل يقال له أبو شهر، فعصى وأبى أن يخضع للمسلمين وأن يدفع الجزية، فعند ذلك توجه هرم بن حيان إلى مدينته وحاصرها حصارا محكما وطال الحصار عليهم، حاصر تلك البلدة وطال الحصار عليهم حتى كما ذكر الإمام في صاحب أسد الغابة ابن الأثير وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب قال حتى أن المرأة لتكاد أن تأكل ولدها من الجوع. حاصروا تلك المدينة حتى إما الإسلام أو الجزية أو القتال، واستمر الحصار حتى طال عليهم الحصار. فأرسل أبو شهر اللي هو ملك تلك البلدة إلى هرم بن حيان أن يطلب منه الصلح، قال أنا أنزل على الصلح ماذا تريد، فنزل على الصلح وفعلا دفع الجزية وفتحت الطريق إلى الكوفة. فأرسل هرم بن حيان إلى سعد بن أبي وقاص أن الطريق إلى الكوفة مفتوحة فتقدم، فتقدم سعد بن أبي وقاص وفتح الكوفة وبنى بها مسجدا كبيرا في مدينة الكوفة في العراق. فكان أيها الإخوة قائدا من كبار قواد المسلمين هرم بن حيان، ويكفي أن عمر رضي الله عنه ولاه. الشيء الذي تميز به أيها الإخوة هذا الرجل، يعني انظر شخصية إيمانية، شخصية قيادية، والي أمير في الغزو، وشخصية عبادية كذلك. يعني ما تتصور أنه والله إذا كان شديدا على الرعية أنه شديد القلب، لا، بل كان رقيق القلب أيها الإخوة، كان رقيق القلب. يذكر أنه يذهب مع صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حممة، اسمه واحد من الصحابة اسمه حممة، يمشي معه. قال فكان إذا مر بسوق الريحان سوق الورود فقال يسألان الله الجنة، وإذا مر بسوق الحدادين يستعوذان بالله من النار ثم يفترقان إلى منازلهما. إذا مر بسوق الحدادين، قديما الحدادين يشعل النار حتى يلينوا الحديد، فإذا مر بسوق الحدادين رأوا تلك النار تعوذوا بالله من نار جهنم. إذا مروا بسوق الريحان تذكروا الجنة فيسألان الله الجنة. هذه شخصية عبادية. وكذلك أيها الإخوة كان هذا الإمام هرم ابن حيان مرة خرج مع صاحبه عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر كذلك من كبار التابعين ومن الذين انتهى إليهم الزهد في البصرة، فجعلت أعناق الرواحل الإبل تخالج الشجر، يعني في الطريق وهم يمشون في الطريق وهما يمشيان في الطريق رواحل الإبل أعناقها تخالج الشجر يعني تقارب الشجر. فقال هرم لابن عامر قال أتحب أن تكون شجرة من تلك الشجر، أنت ما تكون آدم تكون شجرة وغير مكلف هذه الشجر؟ قال عبد الله بن عامر لا والله ما أحب لما أرجو من رحمة الله تعالى. قال هرم أما أنا، هذا خوفه من ربه، أما أنا والله لوددت أني شجرة من تلك الشجر، أكلتني هذه البعير ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة يا ابن عامر. وهذه كلمة كذلك أبي بكر قال والله لوددت أني شجرة تعضد، وددت أني شجرة تعضد، يعني موت أني لست من البشر حتى لا أحاسب. قال أما أنا والله لوددت أن أكون مثل هذه الشجرة فتأكلني البعير ويقذفني بعرا حتى لا أحاسب يوم القيامة. وكان الحسن البصري يقول وهارم بن حيان من أعلم الناس بالله، من أعلم الناس بالله. وكان رحمه الله أيها الإخوة هارم بن حيان، انظروا إلى غيرته على الناس، انظر إلى حثه للناس على الإفاقة، أن الواحد يستفيق من غفلته. قال أبو القاسم ابن عساكر أو قال المعلم بن زياد: كان هارم بن حيان يخرج في بعض الليل وينادي بأعلى صوته. تخيل واحد يخرج بين الناس وينادي بصوت عال، يخرج بين الناس، يخرج في الليل في بين البيوت وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، ومن النار كيف نام هاربها. ينادي بين الناس: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، يعني واحد يطلب الجنة ويبقى نائما، يعني ما عنده ورد قيام ليه، وعجبت من النار كيف نام هاربها. واحد يهرب من النار، واحد حريص يهرب من النار وينام إلى أن تطلع الفجر ما يقوم الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، وخوفا من ماذا؟ من النار، وطمعا في ماذا؟ في الجنة، فيدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني خوفا من النار وطمعا في الجنة. فيقول: أنا أعجب للي بينام حتى يطلع الفجر، هذا عجيب، مش طامع في الجنة ولا خايف من النار. عجبت من النار من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقول للناس، ينادي: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني يا أيها النائمون. طبعا هذا بقول للناس عن قيام الليل يا جماعة، مش عن صلاة الفجر. هذا صلاة الفجر لازم احنا كلنا نطلع ونصرخ في الشوارع: عجبت للناس كيف ناموا عن صلاة الفجر، عجبت لمن يرجو الجنة كيف بنام عن صلاة الفجر، وعجبت لمن يخاف النار كيف ينام عن صلاة الفجر. هذا بتكلم للناس عن قيام الليل، بيمشي بالليل وينادي بهذا النداء العظيم: عجبت من النار كيف نام هاربها، ومن الجنة كيف نام طالبها. ويقرأ: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني حال النوم، أي حال النوم. وقال له رجل مرة، قال: أوصني. قال: أوصيك بخواتيم سورة البقرة. قال: أوصيك بخواتيم سورة البقرة. ومما أوصى به رحمه الله عند موته، وصية عند موته لما نزل به الموت، قال له بعض من حضر: أوصنا. قال: أوصيكم أن تقضوا عني ديني، أوصيكم أن تقضوا عني ديني. سبحان الله، هذا الشيء الذي كان يهمه، أن تقضى ديونه، أن تقضى ديونه. والحرص سبحان الله على قضاء الديون مهم في الحياة، أنت ابتداء الآن وتكتب في الوصية أن يقضى عنك دينه. بعض الناس سبحان الله يتساهل في الدين، يأخذ دينا ويسهل عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، حديث: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قيل: وكيف نخيف أنفسنا بعد أمنها؟ قال: الدين، الدين. يكون إنسان آمن وما عليه شيء بروح بالداين، فيخاف بعد الأمن. الآن بطالبني صاحب الدين، الآن بينكسر علي المال بروح بشكي علي، بظل خايف. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. وللأسف الآن مجتمع الناس بيغرقوا في الديون، بعضهم مش حاجيات، كماليات، كماليات، وما عنده بيحسبش حساب. والله لقيت كثير ناس قال: شيخ اشتغلت بالتورق. ايش التورق؟ يعني اكيش. هو للأسف ما ينظر الا عند ارنبة انفيونا، هو فرحان بيشتري الشغلة لاجل بمئة ويبيعها كاش بثمانين، لاجل بقول لك اقساط بمئة وببيعها الان حال بثمانين، الان اكتسبت ثمانين فرحان. طب ما يا حبيبي ظلت عليك المئة، ما انت ظلت عليك المئة، ما ينظر الا في لحظته. قال: اشتغل. طبعا هذا مش تورق، هذا تورق، تورق، وهذا حرام طبعا يا اخواني، التورق حرام. الصحيح من اقوال ان هذه المعامله محرمه، لانه حيله اخرى على الربا. طبعا بيع العينه تروح تبيع لنفس التاجر، نفس التاجر اشتريت منه شغله بمئة لاجل اقساط، وبعدين تيجي عليه يقول تشتري هذه كاش بثمانين، هذا بيع العينه، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا اسمه عينة. لكن في بيع آخر اسمه التورق، إنك تروح لتاجر آخر، اشتريت من واحد بمئة أقساط ورحت بعته لآخر بثمانين كاش بنية إيش؟ المال. هذا حرام كذلك، هذا حرام. فبعضهم قال لي والله يا شيخ اغتريت ببعض الفتاوى اللي قالت حلال واشتغلت هذا الشغل، ما نظر إلا أمامه الآن فقط. طب ما تنظر يزيد عليك وبتضاعف عليك الديون، ما نظر لهذا، أخاف نفسه بعد أمنها، والآن يعني مسجون وديون تلو الديون واحد واثنين وثلاث. فبعض الناس بتساهل في الدين، لا يا أخي، ما تأخذ الدين إلا عند الحاجة الحاجة، أما على الكماليات تأخذ الدين، لا يا أخي. يريد أن يتطور فيتورط، يريد أن يتطور أن يطور نفسه فيتورط. فلذلك قال أول وصية أن تقضوا عني ديني، هذه أول وصية، وهذا أول ما يفعل بالميت بعد تجهيزه، بعد ما يجهز الميت مباشرة تقضى ديونه أيها الإخوة، قبل تقسيم التركة وقبل الوصايا، قبل الوصية، قبل الوصايا أول شيء تقسم، أول شيء يقضى عنه دينه. قالوا لو استوعب المال كل الدين، قال نعطي المال بأكمله لأصحاب الدين وبعد ذلك لا يوجد للورثة شيء. واحد عليه 10,000 دين ومات وترك 10,000، نأخذ 10,000 نعطيها لأصحاب الديون وانتهى، لا يوجد تركة، لا لو أوصى وصية بعد ذلك ما فيه ولا وصايا ولا تركة. هذا يكون الوصية والتركة بعد الديون، بعد أن تقضى تلك الديون. قالوا ثم قالوا فبما توصينا، أنت الآن قلت اقضوا دين، طب أنت بما توصينا؟ قال أوصيكم بآخر سورة النحل، ثم قرأ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم مات رحمه الله. هكذا كانت وصيته، هكذا قال أوصيكم بأواخر سورة النحل، هكذا كانت وصيته. ومما ثبت في كراماته، وهذه كرامة ثابتة له، نقلها الإمام الذهبي ونقلها الإمام أبو نعيم في الحلية، هذه كرامة ثابتة. قال الحسن البصري مات هرم ابن حيان في يوم صائف شديد الحر، يوم من أيام الصيف شديد الحر، قال فلما نفضوا أيديهم من قبره، نفضوا أيديهم من قبره، جاءت سحابة تسير إلى القبر حتى قامت عند القبر، يعني السحابة موازية للقبر، والله ما زادت عنه ولا نقصت، سحابة بمقدار قبر هرم بن حيان. قال فرشته حتى روته، رشته حتى روته. قال قتادة أمطر قبر هرم بن حيان من يومه، وأنبت العشب من يومه، نبت العشب على قبره بنفس اليوم. هذه كرامة له، وهذه كرامة ليست أساطير الأولين، ثابتة لهرم بن حيان لما مات سحابة خاصة لذاك القبر، قال ما زادت ولا شبر عن القبر ولا نقص بمقدار قبره، سحابة نزل المطر في يوم صائف شديد الحر، نزل المطر عليه ونبت العشب في نفس اليوم، وهذه كرامة من كراماته. فيكرم الله عز وجل من شاء من أوليائه وأتقيائه. فهرم ابن حيان من أئمة التابعين، وكان عمر يحبه، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. وهذا هؤلاء أعلام المسلمين أيها الإخوة الذين تكلمنا عنهم، إنما هي بعض الشذرات اليسيرة البسيطة، تكلمنا خلال شهر رمضان عن أئمة كبار، أحمد بن حنبل، الفضيل بن عياض، عن أبي عبيد القاسم السلام، الإمام بن جرير الطبري، هذه فقط شذرات يسيرة. وأوصيكم دائما أن تتذاكروا بأعلام المسلمين، لنربي في نفوسنا العزة والكرامة، ولنربي في نفوسنا الهمة والعزيمة، لأن الإنسان يا إخواني بحاجة لنموذج. أنت الآن لو قلنا خوف وخشية من الله وكلام، لكن انظر لهذا لخوف من الله. لما نقول واحد والي مثلا عنده تقوى مثل هرم بن حيان، هذا نموذج عملي، نموذج عملي يبين لنا كيف التقوى كيف الإيمان. ففي نهاية هذا الكلام أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأسأل الله أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وننشغل إخواني من الآن حتى تغرب الشمس بالاستغفار والذكر والدعاء، لعل الله أن يعتقنا ويعتق رقابنا ورقاب أبائنا والمسلمين من النار. الله يوفقنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.